رائدهم وجنته لهم
دار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدنا أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامج فتاوى الرحمة، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص، ويسعدنا أن نستقبل اتصالات واستفسارات إخواننا وأخواتنا. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك لفضيلتك يا رب، يعطيك الصحة والعافية يا رب، ويكتب لك السعادة في الدنيا والآخرة.
آمين.
ويبارك يا رب في قناة الرحمة.
آمين.
يعني لا أملك من غير أن أقول ربنا يبارك لحضرتك.
آمين، ربنا يبارك فيكم
آمين يا رب. حضرتك يعني لو ممكن بس حضرتك تسمح لي بأكثر من استفسار. يعني
أي نعم، تفضل.
أول استفسار بالنسبة لتفسير سورة الفاتحة، ربنا يجزي حضرتك خير يا رب على أهميتها. يعني بس هل ممكن إن أنا الحلقات هذه الحلقات تسجل وتكتب في كتاب لأهمية سورة الفاتحة؟ فأرجو السرعة في نشرها، وأرجو المداومة على نشر التفسير كله في كتب لأهمية طلاب العلم. لأن حضرتك كما تعلم إن ممكن الإنسان برضه يستمع، لكن ممكن طلاب العلم يحبوا إن هم يكتبوا ويدونوا، يبقى الكتاب قدامهم أفضل يعني.
نعم.
وبرضه إذا كان حضرتك من فضيلة حضرتك يعني ممكن برضه بيكون في ساعات الحلقة حضرتك بتختصر أشياء، فممكن هذه الاختصارات تكتب في الكتاب يعني، لأن عشان ما يفوتناش أي شيء من علم حضرتك يعني.
ما شاء الله، جميل. ربنا يبارك. طيب أود أن أبشر حضرتك الآن سريعا بأن بفضل الله تم تفريغ كل الحلقات لسورة الفاتحة، وبإذن الله تعالى ستكون في مجلد قريب بين أيديكم بإذن الله.
ما شاء الله،
الحمد
ما شاء
لله
الله. ما شاء الله. طب حضرتك هل لو اللي ينشر ده هيبقى سهل شراؤه في أي مكان؟
بفضل الله عز وجل
إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يكرم حضرتك يا رب.
الله يبارك فيك.
استفسار تاني بقى حضرتك. أنا من 4 سنين ونص متزوجة.
نعم.
وسبحان الله ربنا ما أرادش بحمد يعني، بس من 2 سنين ونص ربنا أراد إن أنا حملت، لكن ربنا ما أرادش إن هو يكمل يعني، في شهرين حصل يعني سقوط.
نعم.
فحضرتك من بعدها يعني حاولت إن أنا أخذ الأسباب ورحت للطبيبة بداية، ما حصلش سبحان الله شيء. بعد كده زوجي قال لي نروح لطبيب، وهو ما كشفش عليا، هو بس كان بيتابع معايا، ولو في كشوفات او اشعه بيبقى مع دكتوره الاشعه.
نعم.
لكن هو كان بالنصح يعني، فهو اخذ بالاسباب ادويه او حاجات كده يعني.
لا.
لكن بعد كده قال لي، وصلنا لمرحله طبعا استمرت معايا شهور يعني، بعد كده قال لي لا ما ينفعش اديكي اي منشطات تاني، وانت اصلا الحمد لله طبيعيه وزوجك طبيعي ما فيش مشكله.
نعم.
فقال لي احنا دلوقتي ممكن نلجا للحقن المجهري.
نعم.
وإذا ما حصلش حاجة يبقى أطفال أناليز، يعني هنبدأ ندخل في هذه السكة. أنا ما أعرفش حضرتك، أنا لا أميل لهذا الموضوع يعني، يعني إن كان أنا قبل كده سألت في شيخ وقال لي إن هو كشرعا ما فيش مشكلة على أساس إن هو هيبقى طبيب لازم اللي هيعمله.
نعم.
لكن أنا لا أميل لدوت، مش عارف حضرتك يعني، أنا حاسة إن هو يعني سبحان الله ربنا ويجعل ما يشاء عقيمة، فهل كده أن أنا أكون أخذت بالأسباب؟ إن أنا أخذت الأدوية وأخذت منشطات، وهو أصلا قال لي أنت الحمد لله طبيعية وزوجك طبيعي، واللي بيؤكد دوت إن أنت حاصل حمل قبل كده.
أي نعم.
فسبحان الله حضرتك أنا مش مرتاحة إطلاقا لموضوع أطفال الأناديل أو الحمل المجهري، لكن هو زوجي ساعات بشعر إن هو بيبقى هو بصراحة ما بيضغطش عليا إطلاقا، قال لي في راحتك نعمله، لكن أنا حاسة برضو إحساسي إن أنا أخاف إن أنا أكون مقصرة، فهل أنا كده مقصرة؟ يعني
طيب،
وأرجو نصيحة حضرتك يعني.
حاضر.
السؤال يعني بعد كده حضرتك بالنسبة لهذا الموضوع اللي كتير بينصح بيقول الاستغفار وكثرته يعني، فهل الاستغفار في اليوم يعني يكون اقل عدد من الاستغفار قد ايه في اليوم؟
حاضر.
طبعا اسال حضرتك الدعاء في هذا،
حاضر.
وطبعا
اسال
ذريه صالحه
الله
يا رب امين، وتكون من حفظه كتاب الله.
ربنا يبارك
وسؤال
فيك.
معلش لحضرتك كمان، هل ثبات القران حفظا يعني لو انسان حافظ القران الحمد لله ومثبته يعني هل ده يعتبر من علامات الثبات والقبول؟
جميل جدا، حاضر.
فربنا يبارك لحضرتك يا رب ويديك الصحه والعافيه يا رب،
امين
يا رب ما نتحرمش ابدا من رؤيه حضرتك على شاشه الرحمه دائما يا رب.
ربنا يرفع قدرك، واسال الله ان يجبرك وان يرزقك ذريه الصالحه وما ذلك عليه بعزيز، واسال الله ان يجعلك من الربانيات، وشكر الله لك على اتصالك الكريم، وسأجيبك إن شاء الله تعالى على أسئلتك بإذن الله بعد استقبال مجموعة أخرى من اتصال إخواننا أخواتنا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا على هذه القناة التي هي رحمة لنا جميعا، وأشعر والله وأنا أشاهد برامجي أني في بيت الأول، فجزاكم الله عنا خيرا
وإياكم الله يبارك فيك.
معلش كان في كم سؤال كده أسأل حضرتك فيهم.
نعم تفضلي.
يقول الله عز وجل في القرآن الكريم ومن يهن الله فما له من مكرم.
نعم.
فهل إساءة الناس للصغير والكبير خاصة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة لإهانة الله للعبد، وما هي علامة رضا الله عن العبد؟
حاضر، سؤال جميل والله ما شاء الله.
السؤال الثاني، كيف أتنعم بقيام الليل رغم المواظبة عليه منذ زمن بعيد؟
لو تكرمت سؤال ثاني.
كيف أتنعم بقيام الليل رغم المواظبة عليه منذ زمن بعيد؟
ما شاء الله ما شاء الله.
معلش سؤال آخر، بفضل الله ولله الحمد أخذت إجازة في قراءة وإقراء القرآن الكريم.
ما شاء
فهل
الله.
نعم
ما شاء الله.
فهل يجوز أن أجيز بالحفظ والإقراء ولا بالإقراء فقط؟
هاي جميل جدا.
طيب، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي إلى آخر الحديث.
نعم.
وفي حديث آخر لا آمن على عبدي أنين ولا خوفين.
نعم.
فكيف الجمع بين الحديثين؟
إساءة الظن و
نعم.
اقرأ السؤال تاني معلش، يضاع الصوت شوية.
يقول عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي.
جميل.
إلى آخر الحديث. وفي
نعم.
وحديث آخر لا آمن على عبدي أنين ولا خوفين.
نعم.
فكيف الجمع بين الحديثين؟
حاضر.
معلش كان في يعني برضو سؤال تاني، مكانة المرأة من طلب العلم الشرعي خاصة مثلا في مثلا زي معاهد إعداد الدعاء، فمعلش أنا كنت عايزة أفهم كنقطة كده كنت فضلتك كنت تحدثت فيها وبعض المشايخ.
نعم.
إن المرأة لها البيت والأولاد والزوج وكده، فهي يعني معلش أنا عايزة أفهم معذرة إن المرأة برضو مطالبة بالحاجة المطلوبة من الرجل.
نعم.
فازاي هي لو قعدت في البيت زوجها يقول لها مثلا انت قرأت ايه ولا مثلا عملت ايه صليت ايه ولا تعرف الاحكام الشرعية الا بخروجها لطلب العلم.
نعم.
فهل خروجها لطلب العلم والمواظبة ان هي تطلب العلم الشرعي من المعاهد او ان هي مثلا تقرأ وتحفظ ورغم كده انها برضو ايه ورغم منها المتطلبات والاعباء البيت والاولاد والزوج وهي بفضل الله على اكمل وجه، فهل يجوز لها ان هي تطلب العلم على الحالة دي؟
ما شاء الله. حاضر جميل
وجزاكم الله خيرا
ما شاء
ربنا
الله.
يبارك فيكم وفي عمركم يا رب. وعايزه اقول لحضرتك امبارح كان في رجل ربنا يهديه يعني اقول لحضرتك يعني لا تغضب.
نعم.
ولا يضر السحاب نفح الكلاب.
ربنا يبارك فيك
وجزاكم الله عنا خير.
ربنا يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله الشيخ.
يا مرحبا
حياك الله.
اهلا وسهلا. ربنا يكرمك.
اشهد الله انه احب في الله
احبك الذي احتني فيه. ربنا يبارك فيك.
اعزك الله الاسلام ورفع بك.
امين يا رب.
والله يا شيخ اشهد الله ان يعني اتمنى ان اكون في صحبتك
يا رب اجمعنا
وانا اعمل خادما لك. اشهد الله على ذلك.
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك.
والله يا شيخ لا عند حضرتك سؤال يعني والله كان نفسي اسمع صوت حضرتك من زمان بحاول على طول والله بس يعني الحمد لله ان كلمت حضرتك يعني الحمد لله على ذلك.
ربنا يبارك فيكم.
والله حضرتك يا شيخ السؤال الاول يعني ان شاء الله سيدنا الخضر نبي ولا ولي من اولياء الله الصالحين؟
حاضر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إن شاء الله أنا موجود في السعودية ومقبل على الحج إن شاء الله. وكان لي أخ يعني زميل يعني فبإن هو يطلع يحج بس الفلوس اللي عليه ديون لناس يعني وكده.
نعم.
ففي أخ عرض عليه إن هو ممكن يديله الفلوس على باب السلف لحد إن هو إيه ما يروح يحج وكده ولما ربنا يكرمه إن شاء الله يبقى يرضى له يعني وكده يعني.
نعم.
فعايزين الحكم الشرعي في ذلك يعني.
طيب حاضر.
السؤال الاخير معلش يا شيخ هطول عليك معلش.
لا اتفضل.
السؤال الاخير ان 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 انا بعمل في شركه في المملكه العربيه السعوديه.
نعم.
ودوامي بينتهي بدري قوي يعني.
نعم.
فهل يجوز لي ان انا اعمل خارج بعد الدوام بعد دوام الشركه الرسمي ولا لا يجوز؟
حاضر.
شكرا يا شيخ رفع الله بك وعزك الاسلام.
عزك الله.
ونفع الله بك الامه يا شيخ.
امين ربنا يبارك فيك.
اجعلنا يا شيخ معلش.
الله يرفع قدرك ويثبتك
وياك. الله يخليك يا شيخ الله يخليك.
جزاك الله خيرا.
اشهد الله اني احبك في الله.
احبك الذي احتمي فيه.
اشهد الله انني اريد صحبتك واعمل خادما لك.
اعزك الله. الله يرفع قدرك ربنا يبارك فيك.
الله يا شيخ ربنا يحفظك رب الاسلام ويعزك يا رب.
الله يحفظك
والله ان انا احبك في الله يا شيخ والله.
الله يسترك شكرا الله لك.
احبك في الله حبا جما يعني.
ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا.
الله بارك الله فيك وفي اهلك يا رب.
امين.
وفي مالك وفي قناتك.
اعزك الله. اعزك الله.
واجعلك ذخرا للدين يا رب.
الله يبارك فيك. وإياكم الله يكرمك شكر الله لك جزاك الله خيرا سلمك الله من كل سوء. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
ممكن أسأل سؤال حضرتك؟
تفضلي.
هل يجوز أني أصوم 10 أيام من ذي الحجة وأجمع معاهم اللي هم قضاء أيام من شهر رمضان؟
كانت فائتة
قبل كده.
طيب حاضر.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا وسهلا.
معك أخوك ممدوح الشريف من الأردن.
أهلا وسهلا أخ ممدوح.
في عندي سؤالين يا شيخ وتحملنا فيهم.
تفضل.
السؤال الأول الطرح الأول نحن العوام.
نعم.
نبحث يعني حابين نقرأ في صحيح البخاري وحابين نقرأ في صحيح مسلم.
نعم.
وفي المصادر الأخرى للعلم لكن في طبعا على علمك أنت في شيء صحيح وفي ضعيف.
نعم.
ونحن لا نفقه ذلك. فلو يعني لو صح للعلماء الحديثين اجتمعوا وأصدروا لنا موسوعة بالأحاديث الصحيحة كما فعل الشيخ الألباني سابقا لكن بالزمن الحالي جمعوها كلها في كتاب واحد أو موسوعة واحدة الصحيح من 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 الأئمة كلها البخاري ومسلم وأحمد وغير آخره.
نعم.
هذا طرح أول.
جميل.
السؤال الثاني.
نعم.
في عندي أبوي والدي.
نعم.
الله يهدينا ويهديه كبير في العمر عمره 77 سنة.
نعم.
نحاول معه جاهدين على الصلاة ونحاول معه جاهدين على الطهارة.
نعم.
ولكن ما يبدو لي يعني لا أعلم ما في 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 السر إنه مش رغبان في الصلاة ولا في الطهارة.
نعم.
فهل سؤالي من شقين هل يجوز لي إجباره على الصلاة؟ هذا نعم. الشق الأول. الشق الثاني
هو لا يصلي بالمرة ولا يصلي ويقطع؟
لا يصلي بالمرة.
نعم.
وإذا صلى نفاقا.
صلى إيه؟
صلى اللي أدي أنا.
أي
لأني
نعم.
أنا طلبت منه.
نعم نعم.
فالشق الأول السؤال هل أستمر في إجباره على الصلاة؟
نعم.
هل يصح لي كابنه اني امره بالصلاه؟
اي نعم.
السؤال الثاني لا يعني طبعا كل انسان له عمره.
نعم.
عند وفاته انا سمعت في فتوى لاحد المجموعات من المشايخ انه بموت على كفر والكافر لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في ولا اخره.
نعم.
فهل هذا صحيح ام ايش او ماذا افعل انا في حاله وفاته طبعا؟
طيب حاضر جزاك الله خيرا.
شكرا يا شيخ.
نسأل الله أن يختم له ولك ولإخواننا جميعا بالإيمان. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
آمين الله يبارك فيكم.
أسألك بالله أنك تشفع لي يوم القيامة يا شيخ الله يبارك.
الله يسترنا وإياك. نسأل الله أن يشفع فينا نبينا صلى آمين. الله عليه وسلم.
آمين يا رب.
نعم.
بارك لنا في عمرك يا شيخ يا رب.
آمين يا رب.
لا يبارك لك ادعي لهم من ربنا رزقها الحج والعمرة.
أسأل الله ألا يحرمنا وإياها من حج بيته
آمين.
الحرام.
آمين يا رب. وادعي لي يا شيخ ربنا يهدي لي وادعي لي ولادي وزوجي يا شيخ الله يبارك.
ربنا يبارك فيهم ويشرح صدورهم ويبارك لك ويجعل قرة عيني لك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب يبارك لك يا شيخ.
آمين
يا
رب.
لنا في عمرك.
الله يحفظكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا اهلا وسهلا.
انا سعيد 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 ان انا سمعت صوت حضرتك.
الله يسعدك في الدنيا والاخرة.
وربنا كده يجعلك منور كده في الدنيا وفي الاخرة يا رب.
امين امين.
امين يا رب. وانا كده مش قادر اقول لك اي حاجة غير فرحتي ان انا يعني الحمد لله.
اعزك الله ربنا يرفع قدرك. ربنا يرفع قدرك. جزاك الله عنا خيرا.
دعواتك من القلب.
ربنا يشرح صدرك ويثبتنا وياك على الحق ويسعدك.
والحمد لله أنا يعني رؤياي كلها خير بحمد الله. شفت الرسول ثلاث
صلى
مرات.
الله عليه وسلم
فاطمة الزهراء
ما شاء الله.
ستنا أمنا بقى خديجة
الله أكبر ما شاء الله.
والحمد لله مع حضرة النبي ده كله الحمد لله
صلى الله عليه وسلم. قال لك أسأل الله أن يجمعنا بك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ما شاء الله. جزاك الله خيرا
يا رب.
ربنا يبارك فيك.
دعواتك يا مولانا.
الله يشرح صدرك ويرفع قدرك. أهلا وسهلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا.
الحمد لله أنا كلمتك. الحمد لله رب العالمين.
أهلا وسهلا ربنا يبركيك.
ربنا يا رب يمتعك بالصحة والعافية.
آمين يا رب وإياكم.
ويرزقك رزق الحلال إن شاء الله.
آمين يا رب. آمين يا
رب. ويرضى عليك ويرضيك ويعلو قدرك ويرفع
آمين. آمين آمين.
ويرزق قناتك الرحمة إن شاء الله.
آمين.
الله
آمين. آمين يا رب. الله آمين.
ويبارك لك في أولادك ومالك آمين. وعلمك وعمرك.
آمين.
وصحتك يا رب العالمين.
آمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
غاية منانا والله العظيم. ربنا يعلم إن ربنا يمتعك بالصحة والعافية.
اللهم آمين. آمين. جزاكم الله خير الجزاء.
ويرزقك الحج إن شاء الله وراد
آمين.
عنك.
آمين آمين ما شاء الله.
ويرضيك ويرضى عليك زي ما رضيت كل الناس.
الله يسترك. ربنا يرضيك ويرضى عنك.
الله يخليك.
ما شاء الله.
أب وأخ وشيخ. ربنا يخليك لينا يا رب العالمين.
آمين. الله يحفظك ويرفع قدرك.
لو عندي سؤالين إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول أنا بابا مسافر.
نعم.
بس لما يكون هنا في مصر ما بيكونش مواظب على الصلاة. يعني
نعم.
اول الايام يكون بيصلي بعدين لما يجي فتره اليعوده ما بيصليش.
نعم.
وبس هو هناك في سفر هو في السعوديه.
نعم.
يعني يصلي عادي ومواظب على صلاته عادي خالص. لما
نعم.
ينزل هنا بيسيبها خالص.
نعم.
ويشوفنا ويسال احنا علينا يسالنا بتصلي ومشكله لكن هو ما بيصليش خالص.
نعم.
في الفتره اللي يكون فيها هنا.
نعم.
ده سؤال. والسؤال الثاني ان شاء الله ان في خلاف ما بين يعني ماما وعمامي. بس ماما يعني مش عايزانا مثلا ان احنا نتكلم عليها وعليهم قدامها كده بتزعل. او ان احنا ممكن نكلمهم فانا بزعل على زعلها يعني انا بقيتها كده فمش عارفه هل استمر في ان اكلمهم من غير علمها ولا ايه وزعلها هي ده هل انا عليا في ذنب؟
طيب حاضر يا اخي
ان انا بقيتها بسبب كده.
حاضر.
وأسألك بالله تدعي لي.
طيب ربنا يشفع
صدرك. وإن شاء الله يا رب يا رب يرزقنا صحبتك في الجنة أنت والرسول عليه الصلاة والسلام.
آمين آمين ربنا آمين. يبارك فيك ويسترك في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أنا بتوصل إليك يا عم الشيخ تسمعني للآخر.
طيب حاضر تفضل يا أخي.
أنا ما انكرش أن أنا غلطت في حياتي كتير وعملت حاجات كتير في حياتي مش كويسة وأنا مش راضية عنها بس أنا الحمد لله دلوقتي اتغيرت يعني عملت كتير حاجات حرام كتير ومن الكبائر عملتها والحمد لله ربنا حسن ربنا هداني وبقيت أصلي وصلاة سنة واستغفر على طول وقيام ليل والحمد لله ربنا اليومين دول أنا في السعودية وإن شاء الله ربنا يكتب لي الحج أنا قدمت ومستنين موافقة الكفيل.
نعم.
دلوقتي المشكلة بالنسبة لي إن أنا نصبت على ناس بصراحة مش عايز أكذب على حضرتك بس أنا عملت حاجات كتير حرام وبتمنى إن ربنا يعني يغفر لي.
آمين يا رب.
دلوقتي أنا كنت قايلة لحد ما كنت متعرفة على واحد وقلت له إن أنا ليا ظروف ما وهنشتغل مع بعض ودلوقتي هو عارف إن أنا بشتغل معاه وإن أنا بشتغل في التجارة بس أنا كنت بضحك عليه دلوقتي إن أنا مقبلة على الحج والمشكلة إن أنا مش قادر أديه الفلوس لأن كلامي معاه أصلا حرام أنا مش عارفة أنا هينفع أطلع الحج وأنا كنت يعني ضحك على الناس دي حاجة ومش عارف طبعا أنا أعرف إن بيقولوا ربنا بيرد كل المظالم وبيغفر كل الذنوب بس حق الناس دي المفروض أردها بس أنا طبعا واخدة منه مبلغ كبير ومش هقدر أرده له فأنا مش عارفة هينفع لي إن أنا بإذن الله أطلع الحج ولا لا. ده السؤال الأولاني. بس بالله عليك ترد علي يعني على طول. السؤال الثاني إن أنا الحمد لله حاسة إن أنا ابتديت أتغير كتير وبصلي وبستغفر ربنا وكل حاجة. أنا كنت عارفة إن أنا كنت بعمل كل ده حرام بس ما أعرفش كنت بعمل كده إزاي. بس الحمد لله إن أنا فقت من اللي أنا فيه. بس أنا حلمانة النهاردة خير إن أنا رحت الكعبة وماسكة في إيد واحدة علشان ما توهش منها. دي اول مره حج ان شاء الله. بس حلمانه ان انا شفت يعني شفت الكعبه بس مش هي الكعبه. بس قعدت استغفر في الحلم كتير واصلي على رسول واللهم اغفر لي وكل الاذكار اللي انا بقراها. بس حاسه ان انا ماشيه يعني استغفر الله العظيم الكعبه مش زي ما بشوفها في التلفزيون حلوه. لا حلمانه ان انا تايهه وماشيه على حجاره ماشي يعني استغفر الله العظيم شكلها مش كويس. وداخله مكان لقيت حيوانين كبار جدا. فبعدين بقول لهم لا انا داخله. فقالوا لي لا ادخلي ما تخافيش ما هم دول اللي هيغفروا لك وهم دول اللي هيتشفعوا لك. فالحلم ملخبط وانا ندمانه على كل اللي انا عملته وربنا يعلم. فانا بسال ربنا ان انا يعني ان شاء الله باذن الله ان انا لو طلعت حجيت ربنا هيغفر لي. وباذن الله طبعا بعد الحج ومن دلوقتي بعمل كل حاجه حلال وبستغفر ربنا كل كبيرة ولا صغيرة عرفت ان هي حرام او حلال ما بكررش ان هي تبقى حرام. فربنا يبارك لك ترد عليا وتعيدي ربنا يعني ربنا يغفر لي ويثبتني ويقويني وانا بجاهد مع نفسي. فتعيدي يا عم الشيخ ربنا يكرمك يا رب. انا مش عايز اقول لك انا بحاول انا بقالي شهرين بحاول اتصل باي حد او اسال اي شيخ انه يفيدني. انا فعلا عايزه من جوايا اتغير. وارجوك ترد عليا في موضوع الفلوس اللي انا كنت باخدها ديت ومش عارف ردها.
طيب خليك متابعاني بقى ان شاء الله وانا ساجيبك باذن الله عز وجل. واسال الله ان يغفر لك وان يسترك في الدنيا والاخره. طيب استقبل اتصالا اخر واسمحوا لي ان اجيب على هذه الاسئله. نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا تفضل.
متعكم الله بالصحه والعافيه يا شيخ.
امين.
وجمعكم مع رصيدي اعلى الجنان.
امين يا رب.
كنت عايزه اسال حضرتك عن الايه اللي في سوره الاعراف واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم الى اخر الايه.
نعم.
ان حضرتك قلت قبل كده ان الايه دي في عالم الذر.
نعم.
طب يا ريت حضرتك ممكن تدينا فكره اكبر عن عالم الذر.
طب حاضر.
وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. طيب ارجو من اخواننا ان ينتظروا علي قليلا وألا نستقبل اتصالات أخرى حتى أجيب على هذا الكم الكبير من الأسئلة في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه على كل شيء قدير. بالنسبة لسؤال أختنا الفاضلة التي كانت أول متصلة علينا في هذا البرنامج تسأل بعدما أخذت بالأسباب للإنجاب وللذرية وهي تسأل الآن عن الحقن المجهري أو عن طفل الأنابيب. وأنا أقول لك أيتها الأخت الكريمة لا حرج عليك إن شاء الله تعالى أن تواصلي الأخذ بالأسباب بهذه الطرق العلمية الحديثة ألا وهي الحقن أو طفل الأنابيب بشرط أن تكون الأخت مطمئنة إلى الطبيبة المسلمة أو الطبيب المسلم الذي سيؤدي هذه العملية. يشترط أن يكون الطبيب المسلم الذي سيؤدي هذا الأمر أمينا حتى لا تختلط الأنساب، بمعنى أنه قد تختلط هذه الحيوانات المنوية والبويضة إلى غير ذلك. فيشترط في هذه العملية الأمانة. ولا حرج على أختنا الفاضلة أن تأخذ بالأسباب، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى من بابي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكل ما وصل إليه الإنسان في هذا الجانب وفي كل الجوانب العلمية والطبية إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله وتقدير الله عز وجل. وما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا. فهذا من باب التداوي ومن باب الأخذ بالأسباب. ولكن أختنا الفاضلة بفضل الله تبارك وتعالى أذكرها مع هذه الأسباب المادية بالأسباب الإيمانية، فهي قد سألت عن الاستغفار. فأنا أقول لو واظبت على الاستغفار كل يوم على الأقل 100 مرة لا أقول بأن المائة مرة موصوفة للإنجاب أو للذرية، لا، وإنما أقول كان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فلو وظبت أختنا الفاضلة على الاستغفار 100 مرة في اليوم وكذلك زوجها، فهذا سبب آخر من أسباب الإنجاب بإذن الله تعالى، كما هو مذكور في قوله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. هذه واحدة. أرجو من أختنا أن تواظب على دعوة نبي الله زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بعض أهل العلم وصف يعني لو أتت بقليل من ماء المطر مع قليل من اللبن مع قليل من العسل وشربت هذا بنية أن يرزقها الله عز وجل ذرية، فأرجو الله ألا تحرم وأن يجبرها. قال الله تعالى في ماء المطر: ونزلنا من السماء ماء مباركا، وقال في العسل في اللبن: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وقال في العسل: فيه شفاء للناس، فشفاء وسوغ وبركة، شفاء بإذن الله تبارك وتعالى لهذا الداء ولكل داء بإذنه عز وجل، إلا الموت لا شك ولا ريب. فتواظب أختنا على هذه الأدعية وعلى هذه الأسباب الإيمانية مع الأسباب المادية، وبذلك تكون قد أخذت بكل الأسباب، فإن رزقها الله تبارك وتعالى فالحمد لله، وإلا فلتصبر ولتعلم أن الله عز وجل له حكمة سواء ظهرت لها أو لم تظهر، فالله جل وعلا حكيم خبير سبحانه وتعالى. وهي قد ذكرتنا جزاها الله خيرا بقول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يرزقها الذرية الصالحة وأن يهيئها لذلك وأن يقسم لها ما يرضيه، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا من فضله وكرمه ورحمته، وأن يجعلنا ممن أعطاهم فأرضاهم، إنه على كل شيء قدير. هل ثبات القرآن حفظا من علامات الثبات؟ نعم، نعم، بصوت عال نعم. من ثبت الله القرآن في قلبه وحفظ القرآن عن ظهر قلب ولم يتفلت منه القرآن، فهذه من أعظم علامات الله تبارك وتعالى على رضا، من أعظم علامات رضا الله تبارك وتعالى على هذا العبد، ومن أعظم النعم على هذا العبد، لأن القرآن لا يعلمه قدره وجلاله إلا من أنزله. فمن من الله عليه بالقرآن ووعى القرآن في صدره كله، فهذه علامة من علامات الرضا ومن علامات الفضل ومن علامات التثبيت ومن علامات التوفيق. فليس كل أحد يستطيع أن يحفظ كتاب الله جل وعلا. قد يرد على الآن بعض الإخوة والأخوات ويقولون: قد نرى من يحفظ القرآن الكريم لكن نراه مقصرا في جانب من الجوانب، بين العبد وبين ربه من الأسرار ما لا يعلمها إلا العزيز الغفار. فلا ينبغي أن نتسرع في الأحكام على الناس، فقد يكون بين هذا العبد وبين ربه من الأعمال الباطنة، من الأعمال الباطنة كأعمال القلوب كالحب والبغض والإنابة والرجاء والتفويض والخشية والتوكل والاستعانة والاستغاثة إلى غير ذلك من أعمال القلوب، ما يجعل هذا العبد قريبا من علام الغيوب. الشاهد أن من من الله عليه بالقرآن فهذه علامة من أعظم علامات الرضا ومن أعظم علامات قبول الله سبحانه وتعالى لهذا العبد، لا سيما إن كان هذا العبد الحافظ لكتاب الله تبارك وتعالى ممن يقدرون القرآن ويعملون بالقرآن، وبذلك يكون من أهل القرآن بنص الحديث: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرزقنا وإياكم العمل بالقرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول أخت فاضلة: ومن يهن الله فما له من مكرم. هل إساءة الناس لي، سؤال رائع جدا، هل إساءة الناس لي أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة من علامات إهانة الله لي لأن الناس يهينونني؟ لا لا، ليست هذه من علامات إهانة الله للعبد، وإنما ومن يهن الله
فما له من مكرم، أي من أهانه الله تبارك وتعالى وتخلى الله عز وجل عنه بفضله وكرمه وستره وهدايته، فهذا هو المهان الذي لو حرص على أن يكرم في الدنيا والآخرة بكل ما أوتي فلن يكرم. فمن أهانه الله جل وعلا لن يكرمه أحد، ومن أكرمه الله جل وعلا لن يهينه أحد. أما إن تعرض العبد لإهانة أهل الإهانة وأهل الإذاء من المشركين أو من المنافقين أو من الحاقدين لأمره بالمعروف ولنهي عن المنكر، انتبه يا أختاه، فهذه الإساءة والإهانة من أولئك لهذا العبد المؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو لهذه الأخت المؤمنة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذه الإهانة والإساءة من أهل الإساءة له علامة وشهادة من الله لهذه الأخت بأنها على الإيمان. إيه الكلام ده؟ حضرتك استوعبت الجواب ده؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فإذا تعرضت أيتها الأخت الكريمة للأذى وللإساءة من أهل الإجرام، من الكافرين أو من المنافقين أو من الحاقدين أو من الظالمين، وأنت على الإيمان تأمرينهم بالمعروف وتحذرونهم من الوقوع في المنكرات، فهذه شهادة لك من رب الأرض والسماوات بأنك على الإيمان، وهذه سنة ربانية كونية لا تتبدل ولا تتغير. من سلك طريق الحق ودعا الناس إلى طريق الحق لابد أن يؤذى. مش ممكن أبدا يسير رجل على هذا الطريق أو تسير أخت على هذا الطريق دون أن تتعرض للأذى. أنا أقول لو سرنا على هذا الطريق ولم نتعرض للأذى ربما نخشى على أنفسنا أن نكون قد سلكنا طريقا آخر غير طريق الرسل والأنبياء. يعني الأخت الكريمة الفاضلة قالت بأن رجلا مثلا بالأمس سمعته يسيء إلي، هذه أنا أستبشر بها، لا أقول بأنني أستبشر بالإساءة، وإنما أقول هذه علامة على أننا على الطريق، لأنه لا يمكن على الإطلاق أن يسلك هذا الطريق سالك إلا ولا بد أن يتعرض للأذى، إلا ولا بد أن يتعرض لحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين وإجرام المجرمين ونفاق المنافقين وعداء الكافرين. قال رب العالمين: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لا تتصوري يا أختاه أن سالكا لهذا الطريق سيسلم، لا والله أبدا، لا بد أن يتعرض للأذى. لسنا أفضل من الأنبياء والرسل، الرسل والأنبياء تعرضوا للإذاء البالغ، منهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من اتهم في عرضه وشرفه وسيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومنهم من اتهم بالسحر والجنون والكهانة إلى غير ذلك. أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فأنا أقول والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قيل قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فأنا لا أتصور أبدا أنه لن يوجد من يسيء إلي ومن يسيء إلى إخواني من الدعاة وأهل العلم، أو من يسيء إلى أخواتنا الفضليات الطاهرات العفيفات إطلاقا. الحرب قائمة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فإذا تعرضت أنا لإهانة مجرم أو لظلم ظالم أو لإساءة حاقد أو لإساءة حاسد أو لإساءة منافق، فلا ينبغي على الإطلاق أن أنكص على عقبي وأن أقول أحبس نفسي في بيتي حتى لا أتعرض للإهانة، لا، بل يجب علي أن أواصل السيرة وأن أعلم أنني لست أفضل عند الله تبارك وتعالى من أنبياء الله ورسله الذين تعرضوا للأذى وتعرضوا للإساءة وتعرضوا للإهانة وتعرضوا للضرب، بل ومنهم من وضع التراب على رأسه والنجاسة على ظهره وخنق حتى كانت أنفاسه أن تخرج، بل ومنهم من طرد من بلده وطرد من بين أهله إلى غير ذلك. فلا ينبغي يا أختاه أن تتصوري أن هذه علامة على إهانة الله لك بدليل قوله ومن يهن الله فما له مكرم، لا، ومن يهن الله فتخلى عنه ربنا تبارك وتعالى فوقع في الشرك أو وقع في الذنب أو وقع في المعصية، هذا الذي لن يكرمه أحد، فلا إكرام إلا بالتوحيد والطاعة ولا إهانة إلا في الشرك والمعصية. فالإكرام في التوحيد وفي الطاعة والإهانة في الشرك وفي المعصية. نعم، لا يوجد على ظهر الأرض ما يذل الإنسان أخطر من الشرك والمعصية. إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. نعم، إدمان الذنوب سبب من أسباب الذل والإهانة، والطاعة سبب من أسباب العز ومن أسباب القرب ومن أسباب المكانة في قلوب الصالحين وفي قلوب المؤمنين، وإلا فالحاقدون والحاسدون والظالمون والمنافقون والمشركون والكافرون على طول الخط سيعلنون الحرب على أهل الفضل وعلى أهل الإيمان وعلى أهل الدين وعلى أهل الدعوة وعلى أهل التوحيد. أيعقل أن يرى المنافقون الذين يحملون في قلوبهم المرض، أيعقل أن يروا هذا النور وهذا الخير ويروا هؤلاء الدعاء إلى الله الذين بدأوا الآن يحركوا القلوب إلى علام الغيوب، أيعقل أن يترك المنافقون والحاقدون والحاسدون ومن في قلوبهم مرض والمشركون والكافرون أن يتركوا هؤلاء دون أن يعلنوا الحرب عليهم بكل ما يملكون بلا هوادة؟ لا، بل لابد أن يعلنوا الحرب على الدعاة إلى الله. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يحفظ الدعاة من إخواننا وأن يحفظ أخواتنا الفضليات وأن يكرمنا وإياكم بطاعته وألا يهيننا وإياكم بمعصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أتنعم بقيام الليل رغم المواظبة عليه منذ زمن بعيد؟ ما شاء الله. الأسئلة بقى فيها نقلة نوعية جميلة، نقلة إيمانية ملفتة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الإيمان وأن يرزقنا وإياكم اليقين. أقصد الإيمان، أن يزيد الله سبحانه وتعالى إيماننا، أن يرزقنا الإيمان وأن يثبتنا عليه وأن يزيدنا عليه وأن يرزقنا الاستمرار على طريق الإيمان كما بينت بالأمس في تفسير آخر الآيات لسورة الفاتحة. قيام الليل أيها الأفاضل، خلي بالك من أنا حقوله، ده علامة من علامات الصلاح. من قام الليل فهو من الصالحين، ومن ضيع قيام الليل فليس من الصالحين وإن ادعى ذلك فهو أحد الكذابين. كلام تقيل شوية ما تتوش عليه مني، لكن هعمل إيه، هو ده الحق. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الله، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. الله الله الله، والله نسمع الحديث ده تاني لأن أصل الموضوع يعني مؤلم، لأن مدرسة الليل أغلقت إلا من رحم ربي. مدرسة قيام الليل يعني أغلقت في بيوت كثيرة، قلما تجد في بيوت المسلمين الآن من يقيم الليل. ألست متشائما؟ الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. قيام الليل ما أحوجنا إليه، فهو علامة من علامات الصالحين، سيما من سيم الصالحين. يا أخي، وجوه القائمين بالليل أقسم بالله مختلفة، والله العظيم وجوه من يقومون الليل تختلف عن وجوه غيرهم، والله العظيم تختلف، كلماتهم تختلف، سمتهم مختلف، لهم سيمة، عليهم نور، في كلماتهم نور، أعمالهم نور، الوضع مختلف تماما. دعك من التنظير السالب، دعك من التنظير البارد الذي لا يتعامل إلا مع الألسنة والأذهان، لأن الموضوع مختلف تماما، مختلف تماما. العالم الرباني الذي تراه واقفا بين يدي الله جل وعلا في الليل يتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر، له سمت يا أخي، ولكلامه نور، ولكلامه أثر، والقضية أخرى عند آخر. إذا كانت القضية قضية مكلمنجية أيضا واضحة جدا ومختلفة تماما. فالليل وقيام الليل علامة من علامات الصلاح ودليل على الصلاح، ومجرد أن يقوم الأخ أو أن تقوم الأخت فهذه نعمة كبيرة جدا. صحيح قد يستشعر الإنسان في بعض الليالي بلذة القيام وبحلاوة القيام ويبكي ويسعد بلقاء ربي ويشعر بأنس، والله العظيم لو عرفته الملوك لجالدوه عليه بالسيوف. وفي ليلة أخرى قد لا يشعر بهذه الحلاوة، قد لا يشعر بهذه اللذة. نعم، هذا مجرب. لا تخافي يا أختاه، لأسباب كثيرة. قد يكون الإنسان لم يأخذ قسطا من الراحة فيقوم ويضغط على نفسه فلا يشعر بالسعادة، لأن الطاعة بالفعل تحتاج إلى راحة، يعني تحتاج إلى أن يكون الإنسان قد أخذ قسطا بالفعل من النوم ساعتين على الأقل أو ثلاثا ليستطيع أن يستشعر لذة وحلاوة القيام بين يدي الله تبارك وتعالى ولو ساعة واحدة. فلا تخافي، فالإنسان بين إقبال وإدبار، ولا أقول، لا أقصد بالإدبار والعياذ بالله أن يعرض عن العزيز الغفار، لا، وإنما بين إقبال على الله تبارك وتعالى يشعر فيه باللذة والسعادة، وبين لحظات أخرى من الفطور التي لا تصل إلى حد الانتكاس أو التراخي، لا، وإنما لا يشعر بنفس اللذة التي كان يشعر بها في ليالي أخر. فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى، وواظبي واستمري ولا تقطعي، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من هذه السعادة ومن هذا الأنس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تقول بأنها أخذت إجازة في القرآن الكريم، فهل يجوز لها أن تجيز حفظا وإقراءا؟ الجواب يجوز لها، لك أيتها الأخت الفاضلة أن تجيزي من الأخوات من شئت حفظا وإقراءا، حفظا لمن أنهت القرآن حفظا، وإقراءا لمن قرأت عليك فقط دون الحفظ، وهذه الأمانة. يعني إن قرأت عليك أخت من حفظها قراءة متقنة فلا حرج عليك أن تجيزي هذه الأخت حفظا وإقراءا، أما إن قرأت عليك أخت أخرى من المصحف فقط قراءة صحيحة منضبطة لكنها لم تنهي حفظ كتاب ربنا جل وعلا، فلا يجوز لك أن تجيزي هذه الأخت حفظا وإقراءا، بل إقراءا فقط، وهذه هي الأمانة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك أهلا لها. سألت أختنا الفاضلة أيضا حقيقة أسئلة الحلقة غاية في المتعة والله، وغاية في القوة. الأخت تقول، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، إلى آخر الحديث. ثم قالت وفي حديث قدسي آخر وهو حديث صحيح أيضا الحديث الأول رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة، والحديث الثاني لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة أو يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته في الآخرة أو أمنته يوم القيامة. رواه الإمام الطبراني وغيره بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. كيف نجمع بين الحديثين؟ المعنى واضح بين، فالله تبارك وتعالى قل أنا عند ظن عبدي بي فليظن العبد بي ما شاء. فالمؤمن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، لكن ما هو إحسان الظن؟ خلي بالك، إحسان الظن بالله لا يكون إلا مع حسن العمل. إحسان الظن بالله لا يكون إلا مع حسن العمل، وصدق الرجاء في الله لا يكون إلا مع حسن العمل. فالناس أصناف، صنف يعمل يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد، وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يتقبل الله عز وجل منه. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يتقبل الله منه. يبقى هذه أول مرتبة من مراتب حسن الظن أو حسن الرجاء في الله جل وعلا. يبقى صنف يعمل يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند حدود الله جل وعلا، وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى يرجو الله أن يتقبل الله منه عمله. هذا جميل. صنف آخر لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي ولا يقف عند الحد، ومع ذلك هو يحسن الظن بالله تعالى، نقول له كذبت، نقول له كذبت. قال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. هذا من كلام الحسن البصري وليس من كلام الحبيب النبي كما يردده بعض الناس. ليس الإيمان بالتمني، يعني مش بالأماني، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ما فيش مجاملات، الله جل وعلا لا يحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة أو المحاباة. فالله سبحانه وتعالى يقول الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني، مش بالأمان الكاذبة، لا بالنطق والاعتقاد والعمل. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولا بالتحلي يعني ولا بالزي ولا بالحلية التي ألبسها أنا، يعني مش لمجرد أن يلبس الإنسان الغطرة والتوب يبقى كده أصبح مؤمنا محققا للإيمان. لا لا ثم لا. صحيح نحن لا نفرق بين الظاهر والباطن، علماء أهل السنة ليفرقون بين الظاهر والباطن، لكن يشترط أن يوافق الظاهر الباطن وأن يوافق الباطن الظاهرة، أن يقر اللسان ويعتقد الجنان وأن تترجم بعد ذلك الجوارح والأعمال والأركان. هذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. يبقى إذن صنف يعمل ويحسن الظن بالله في أن يقبله ربه وأن يقبل الله منه قوله وعمله وحاله، هذا هو حسن الظن بالله الذي يريده ربنا ويريده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وصنف آخر لا يعمل وربما يبارز ربه بالمعصية وربما يجهر بالمعصية، ومع ذلك تقول له ما بتصليش ليه؟ يوم يضرب على قلبه يقول لك ربنا رب قلوب، الإيمان في القلب يا مولانا، هذا كذب. الإيمان في القلب، ولابد من أن يقر اللسان، ولابد من أن تترجم الأركان والأعمال، هذه حقيقة الإيمان. إنما لا يصلي، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، وبعدين يقول لك أنا عندي حسن ظن في ربنا، نقول له كذبت، ولو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. وإن قوما، الحسن البصري يقول كده، وإن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. أرجو أن يكون الكلام واضح لأختنا الفاضلة. وكذبوا لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. يبقى الحديث لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فإذا أمنني في الدنيا خفته في الآخرة. المعنى واضح، إذا أمنني في الدنيا ظن أن الله عز وجل سيقبله وسيغفر له دون امتثال للأمر منه، ودون اجتناب منه للنهي، ودون وقوف منه عند الحد، هذا الذي يخوفه الله في الآخرة، لأنه أمن نفسه في الدنيا بالكذب وبالباطل وبدون عمل وبدون طاعة. أما من خاف الله في الدنيا فامتثل الأمر واجتنب النهي وخشى من الوقوع في المعاصي وجدد التوبة والأوبة وعاش في وجل وفي خوف، هذا هو الذي يؤمنه الله تبارك وتعالى في الآخرة. فظن بربك ما شئت أيها المؤمن، إن أحسنت الظن بالله أحسنت العمل، وإن أسأت الظن أسأت العمل، لأن إساءة العمل من إساءة الظن وليست من إحسان الظن. فإحسان الظن أن تحسن العمل وأن تطيع الله سبحانه وتعالى، وأنت على يقين حينئذ بأن الله عز وجل سيقبل منك. وأيضا لا حرج أن أقول بأنه إن غلب جانب الخوف أن يذكر الإنسان بجانب الرجاء، وإن غلب جانب الرجاء أن يذكر الإنسان بجانب الخوف، ليطير إلى أو ليطير إلى مقام ربه تبارك وتعالى بجناحي الخوف والرجاء، بجناحي الخوف والرجاء. لكن لو غلب عليه الخوف إلى أن يعطله عن العمل وإلى أن يملأه بالفزع والرعب والترهيب، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه من القنوط ومن اليأس. وإن غلب عليه الرجاء إلى أن يترك العمل، فهذا يخشى عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وليس هذا من باب حسن الظن في شيء. أرجو الله أن أكون قد وفقت في الجمع بين هذه المعاني التي قد تلتبس أحيانا على بعض إخواننا أخواتنا. باختصار، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل، فحسن الظن يستلزم أن تحسن العمل، وإن زلت قدمك حسن الظن يستلزم أيضا أن تجدد التوبة والأوبة، وأن تكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيفرح بتوبتك وأوبتك إن تبت إليه في أي ساعة من ليل أو نهار، والله تعالى أعلم. الأخت تسأل بتقول بأنها سمعت منا أننا دائما نقول المرأة يعني لها بيتها ولها أولادها، ولا شك أنها في البيت إن ربت الأولاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قامت برسالة عظيمة، بل هي الرسالة الأصلية، أن تخرج للأمة جيلا، أن تخرج للأمة جيلا يحاكي جيل الصحابة. صح لن يأتي جيل كجيل الصحابة، لكن يسير على طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابع التابعين. فلو خرجت الأخت الفاضلة لطلب العلم في المعاهد الشرعية أو لتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، وقد قامت بمتطلبات بيتها على أكمل وجه، فهذه صاحبة الهمة العالية، هذه صاحبة الهمة العالية. وأسأل الله أن يكثر في نسائنا من أمثال أختنا الفاضلة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يعني أخت تخرج لتحفظ أخواتها كتاب الله تبارك وتعالى، أو لتعلم بنات المسلمين ولتعلم نساء المسلمين، فجزاها الله خير الجزاء، ثم تزداد همتها فتقوم بحاجات بيتها وأولادها وزوجها، فلا شك أنها همة من الهمم الصادقة العالية. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. فلا حرج عليك يا أختاه، بل جزاك الله عز وجل خيرا على هذا العطاء وعلى هذه الهمة وعلى هذا الجهد، بل وأنا أشد على يدك بمزيد من هذا العطاء، أن تؤدي ما عليك لله تبارك وتعالى، ثم تؤدي ما عليك لزوجك ولأولادك، فهذه نعمة قد أنعم الله بها عليك. أسأل الله أن يزيدك منها وأن يثبتك عليها وأن يحفظك، إنه على كل شيء قدير، ولا إثم عليك ولا حرج. هل الخضر نبي أولي؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من يقول بأن الخضر ولي من الأولياء، والراجح من أقوال المحققين أن الخضر نبي من الأنبياء. الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أن الخضر نبي من الأنبياء، بدليل قوله تبارك وتعالى حكاية عن الخضر: وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فهذا وحي له من الله جل وعلا. فالراجح أنه نبي من الأنبياء، ومن قال بأنه ولي من الأولياء فلا يجوز البتة أن يفضل الولي على النبي، لا سيما على الكليم، لأن بعض الناس يتصور بقصة الخضر عليه السلام أنه أفضل من النبي بل من الكليم، بدليل أن موسى الكليم ذهب إليه ليعلمه، وهذا لا يجوز أبدا. لا يجوز أن نفضل الولي على النبي، فالأنبياء صفوة الخلق أجمعين، أفضل الخلق. الأولياء أقل رتبة من الأنبياء بإجماع أهل السنة، هذا مجمع عليه في الأمة كلها أو عند علمائها. عند علماء أهل السنة الأولياء أقل رتبة من الأنبياء، فلا ينبغي أن نفضل الخضر عند من اعتقد أن الخضر ولي من الأولياء على كليم الله الذي قال له ربه: ولتصنع على عيني، والذي قال له ربي: واصطنعتك لنفسي، والذي قال ربنا في حقه: وكلم الله موسى تكليما. فالخضر من أهل العلم من يقول بأنه ولي، ومن أهل العلم من المحققين، وهذا ما أرجحه، أنه نبي من الأنبياء بعث الله موسى إليه ليعلمه علما ليس عند نبي الله موسى. فلقد من الله على موسى بعلم ليس عند الخضر، ومن الله على الخضر بعلم ليس عند نبي الله موسى، وبعث الله نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الخضر ليعلمه، لأن موسى كان قد نسب أن لنفسه أنه أعلم بني إسرائيل أو أعلم أهل الأرض. حين سأله سائل وقال: يا نبي الله، من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يعلم نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الدرس الكريم، هذا الدرس العظيم، فأرسله إلى الخضر في قصة جميلة طويلة إن شاء الله تعالى سنؤولها ونفسرها بالتفصيل بإذن الله تعالى في موضعها إن شاء الله. أرسله الله تبارك وتعالى لحكمة، وأرسل إليه هذا الطائر ليأخذ بمنقاره شيئا من ماء البحر حين ركب السفينة مع الخضر. فقال له الخضر: يا موسى، علمي وعلمك، وهذه الرسالة التي أراد الله أن يتعلمها نبيه الكليم، علمي وعلمك في علم الله بمقدار ما أخذ هذا العصفور من ماء البحر، لا شيء، وفوق كل ذي علم عليم. فالخضر على الراجح نبي من الأنبياء، والله أعلم. الأخ سأل عن زميل له عليه ديون، وهو يريد أن يحج بيت الله الحرام، وعرض عليه أحد إخوانه المال. وأنا أقول: إن كان هذا الأخ عليه ديون ولا يملك نفقة الحج سقط عنه الحج، ليس مستطيعا. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إن كانت نفقة الحج هنالك خفيفة ويسيرة، يعني قد تكلفه 1000 ريال مثلا، وقد يستدين هذا المبلغ ليؤدي هذا النسك باعتبار وجوده هنالك في هذه الديار المباركة المقدسة، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى أن يأخذ هذا المبلغ وأن يذهب الحج لقلة النفقة ولعدم يعني تمكنه بعد ذلك من أن يأتي إلى حج بيت الله الحرام إن سافر إلى بلده الأصلي في الوقت الذي يستطيع فيه أن يسد هذا المبلغ اليسير. أما إن كان سيستدين مبلغا كبيرا للحج وعليه ديون فليس من أهل الحج، لأنه ليس مستطيعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: بني الإسلام على 5، وفي الأخير: والحج لمن استطاع إليه سبيلا. والله تعالى أعلم. يسأل الأخ الكريم نفسه عن أنه يعمل في الشركة وينتهي من دوامه مبكرا، فهل يجوز له أن يعمل في مكان آخر؟ والأولى إن كان قد اتفق مع صاحب الشركة على ألا يعمل عند غيره في عقد الاتفاق، فلا يجوز له أن يعمل عند غيره ولو كان يخرج مبكرا من العمل، لا سيما إن كان عمله الثاني يصطدم عمله الأول أو يؤثر على عمله الأول، ومن ثم فأنا أرى أن يستأذن صاحب العمل ليكون في حل من أي شبهة أو أي حرمة، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أصوم 10 أيام من ذي الحجة وأجمع معها الأيام التي فاتتني من رمضان؟ لا، بل الأيام الفائتة من رمضان يجب أداءها ابتداء، يجب أداءها ابتداء، وعلى الأخت بعد ذلك أن تصوم ما يسر الله تبارك وتعالى لها من الأيام. نحن العوام نحب أن نقرأ في صحيح البخاري وصحيح مسلم، والأخ يطالب بموسوعة بفضل الله في الأحاديث الصحيحة. الحمد لله تبارك وتعالى الآن هذه الموسوعة موجودة بالفعل، يعني بفضل الله من الله علينا في عصرنا وفي زمننا هذا بخير كثير لو استفدنا منه، لأن موسوعة الأحاديث الصحيحة موجودة على سيديهات في أكثر من يعني عشرات الكتب، وكذلك موجودة في الكتب المطبوعة المحققة بفضل الله تبارك وتعالى. فلا حرج على الأخ الكريم إن شاء الله تعالى إن كان صاحب همة عالية وأراد أن يطلع على هذه الأحاديث الصحيحة بكميات كبيرة، يعني قد لا يستطيع كثير من الناس إحصائها وعدها، فالحمد لله على نعمه وفضله أن قيض للسنة من الجهابذة والصارفة النقاد ما ميز بين صحيحها وضعيفها، وهي الآن موجودة جميلة منسقة مبدعة بين أيدينا، أسأل الله أن يعيننا على حفظها والعمل بها. يسأل عن والده الذي وصل 77 من عمري، أسأل الله أن يختم لي وله ولنا جميعا بالإيمان. يقول بأنه يحاول معه أن يصلي ولا يصلي الوالد إلا إرضاء لولده، فهو يقول هل يجوز لي أن آمره كابن له بالصلاة؟ والجواب نعم يجوز لك، لكن أنصح لك أخي الحبيب أن تذكر والدك بالصلاة بأسلوب مختلف عن الأسلوب الذي كنت تتعامل به قبل ذلك مع والدك. أرجو أن تقبل عليه بالحب وأن تنصح له بحب وأن تقبل على والدك وأن تضم والدك إلى صدرك وأن تقبل رأسه وأن تقبل يده وأن تتودد إليه وأن ينظر إلى عينيك فار الدموع تملأ عينيك لإعراضه عن الصلاة. والله الذي لا إله غيره لو وجد منك هذا الحب وهذه الرحمة لتغير، أو إن شئت فقل لحول الله قلبه، لكن أخشى ما أخشاه أن يقبل الابن على والده بدعوى أنه يأمره بالصلاة فيغلظ له القول ويسيء له ويدفعه وينهره، وهذا لا يجوز لك. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأنا أشكر لك غيرتك على تفريط والدك في الصلاة، لكن ربما لا أوافقك على شدتك وقسوتك إن كنت كذلك مع والدك، فأنا أنصحك الآن أن تقترب من والدك بحب. وددت أن لو ضممت والدك إلى صدرك وأسمعت والدك خفقات قلبك الذي يحبه، وددت أن لو أسمعت والدك دعواتك الصادقة الخالصة التي ترفعها إلى السماء تسأل الله جل وعلا لوالدك الهدى وأن يختم له بالإيمان، فسل الله لوالدك ذلك واقترب منه الآن. وأنا أسأل الله في هذه الساعة لعل صالحا من الأمة يسمعنا الآن، ولعل صالحة من الأمة تستمع إلينا الآن، أن تؤمن على دعوتي. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدر والدك للصلاة وللإيمان، وأن يجدد الإيمان في قلبه، وأن يرده إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وإن توفي والدك فصل عليه وادفنه في مقابر المسلمين، لأنه بسؤالك أنت أخي الحبيب صلى، هو صلى من أجلك أحيانا وقطع، فدع أمره إلى الله تبارك وتعالى مع النصح له ودوام التذكير له. لكنني لا أعلم أبدا طيلة 14 قرنا مضت، لا أعلم حادثة واحدة في الأمة أن رجلا دفن في غيب مقابر المسلمين من المسلمين، لا أعلم ذلك أبدا أبدا. صحيح كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحيان يسأل ويتأخر هو بنفسه عن الصلاة ثم يقول صلوا على صاحبكم، فللعلماء ولأهل الفضل ممن لهم تأثير ولهم مكانة ولهم وجاهة أن يمتنعوا عن الصلاة للتعليم وللتهذيب وللتربية وللتوجيه، أما أن يمنعوا غيرهم من الصلاة على ميت من المسلمين فلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولك ولوالدك ولإخواننا وأخواتنا جميعا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب استقبل اتصالا خارجيا حتى لا أشق على المتصل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيد محمد حساء؟
اهلا وسهلا.
والله اني احبك في الله.
ربنا يسترك يا اختي ويبارك فيك.
والله يا سيد انا عندي 13 سنة. انا بسألك سؤال اني انا عاوزة اتنقص، هل يجوز لي النقاط؟
نعم يجوز. ليه ما يجوز؟
نعم
يجوز ان شاء الله، ربنا يثبتك ويبارك فيك يا بنتي.
السؤال الثاني يا شيخ اني لما اجي بصلي انا بكون فرحانة وبحس اني مش عاوزة اصلي، فانا بحب الصلاة.
نعم
يا شيخ ربنا يجمعنا معك.
امين يا رب. ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك ويعطيك الصحة.
امين.
واسألك الله يا شيخ ان تدعي لامي بالشفاء ولوالدي.
ربنا يبارك فيك ويثبتك ويبارك لك في والديك. ربنا ينجحك. ما عدتش تقول للشيخ بقى اني احبك في الله. انت اسمك ايه؟
انا اسمي مريم.
ما تقوليش يا مريم تاني للشيخ انا بحبك في الله. ماشي يا مريم، ربنا يسترك يا مريم ويبارك فيك. وفخم الرأي يا مريم، ما تقوليش مريم، قولي مريم. ربنا يبارك فيك يا مريم وينجحك ويبارك لك في والديك ويشفي والدتك. طيب نستقبل اتصال خارجيا اخر. نعم السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. كده
نعم.
اشهد الله اني احبك في الله محمد.
احبك الله فيه. ربنا يبارك فيك.
حضرتك انا يعني اعمل في شبكات المحمول.
نعم.
فهل عملي هذا حرام حلال؟
لا ما لا حرج عليك ان شاء الله.
انا بركب شبكات المحمول.
ما في حرج، احنا كلنا شايلين المحمول الله المستعان.
لا حضرتك انا بركب في الابراج.
ما فيش حرج، ما لولا الابراج ده هنستقبل ازاي؟ فما فيش حرج للمحمول أو الهاتف النقال الآن أصبح مهما إذا استغل استغلالا صحيحا ولم يستغل استغلالا شيطانيا، نعوذ بالله من شر الشياطين. طيب استقبال أخ، اتصال آخر. طيب حاضر فضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه.
أخي الشيخ عندي أختي جاها خطيب.
نعم.
ولم وافق عليه أسباب لا يوافق على أي مسلم.
نعم.
فقطعني هذا ابن عمي وقطعني، فبدوري فعلت نفس الشيء، يعني هل هذا يعتبر من قطع الرحم أو لا؟
أي نعم. طيب حاضر.
وأسألك بالله عليك سؤال محرج شوية، عايز رقم الهاتف لأسباب خاصة.
طيب حاضر، لو أخذت الرقم المكتب بفضل الله وكلمتني بعد الحلقة أهلا وسهلا. طيب أنا أقول لأخينا الفاضل، نعم هذه من القطيعة لأنه اتصال خارجي، نعم هذه من القطيعة لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، فالصلة لا تكون إلا من قطيعة، إنما الواصل من وصل من قطعه، إنما المكافأة أن أزورك وتزورني، أجلك وتجيلي دي مكافأة، إنما أقطعك وتصلني هذه الصلة التي أمرت بها. فلو اقتصرت حتى على الاتصال بالهاتف أو على السلام عليه، فإن أعرض عنك بعد ذلك فقد أديت ما عليك، ولا إثم عليك ولا حرج، وجزاك الله خيرا. الأخت تنصح والدها بالمواظبة على الصلاة، لا سيما تقول أنه يحافظ على الصلاة وهو في الخارج ويقطع الصلاة أو يقصر في الصلاة هنا، تداوم على النصح لوالدها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره لذلك. خلاف بين أمها وأعمامها، والأم تغضب إذا علمت أن ابنتها تتكلم مع أمامها. أقول لهذه البنت الفاضلة صلي أعمامك وكلميهم حتى ولو بدون علم الأم، حتى ولو بدون علم الأم، ولو علمت وغضبت منك فلا تخافي، لأن ليس هذا في طاعة وليس في معروف، إنما الطاعة في المعروف. وأسأل الله عز وجل أن يجعلك يعني ممن يستمعنا القول فاتبعنا أحسنه. الأخت التي اتصلت علينا وبكت ويعني تأثرت، وهي تقول بأنها قد ارتكبت كل شيء وارتكبت الكبائر، وهي الآن تريد أن تحج بيت الله الحرام، ابتداء هي تقول هل يغفر الله لي؟ والجواب نعم يا أختي، الجواب نعم، يغفر الله لك إن شاء الله إن صدقت وندمت على ما مضى، حتى ولو ارتكبت الكبائر، إن ندمت على كل ما مضى وارتكبت كل الكبائر وندمت وتركت الكبائر وعملت عملا صالحا يغفر الله عز وجل لك، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والأدلة على ذلك كثيرة جدا في القرآن والسنة، فأهل السنة بفضل الله لا يكفرون بكبائر الذنوب، لا يقولون بقول الخوارج ولا بقول المعتزلة، بل من ارتكب كبيرة عند أهل السنة وتاب إلى الله تاب الله عليه، إن صحت توبته وصدقت توبته فإن كان الذم متعلقا بحق عبد من العباد فعليه أن يجتهد في رد هذا الحق، لكن في حالة أختنا أخذت أموالا من الناس وإلا تستطيع أن تؤدي هذا فلتتب أيضا إلى الله، والواجب يسقط بالعذر عنه. إن تعذر عليها ذلك فأسأل الله أن يغفر لها، وهو دين في رقبتها. إن يسر الله عز وجل لها هذا المال في أي وقت من الأوقات وكانت تعرف أصحاب هذا المال فواجب عليها أن ترد هذا المال لأصحابه. أما إن تعذر عليها أن ترد المال فعليها أن تتوب إلى الله وأن تكثر من العمل الصالح وأن تكثر من الاستغفار وأن تبتعد عن المعاصي، والله جل وعلا يغفر لها بموعوده سبحانه وبموعود الصادق صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فإن كانت تستطيع رد المال فلتفعل الآن، فإن عجزت كما قالت في سؤالها فلتتب إلى الله، وأسأل الله أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب آخر سؤال، طيب نستقبل اتصالا خارجيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
معذرة، تفضل أخي.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك وأن ينفعنا بعلمك، وإنه لشرف كبير لي أن أتكلم مع فضيلتكم.
جزاكم الله خيرا.
لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، الأحاديث التالية صحيحة أم لا؟
نعم.
الحديث الأول، من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق.
نعم.
الحديث الثاني، من صلى في روضتي وجبت له شفاعتي.
نعم.
السؤال الثاني، إذا انتهيت من الطواف بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فمتى أصلي ركعتي الطواف؟
جميل جدا، حاضر.
السؤال الثالث، اختلف العلماء فيما يسمى بجماعة الدعوة والتبليغ، فماذا يقول فضيلتكم في هذه الجماعة؟
طيب حاضر.
وأسأل الله العظيم وأسألك الدعاء أن يفرج الله همومه وينفس كربات عائلتي وجميع المسلمين، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. طيب يعني بكل أسف انتهى الوقت. السؤال قبل الأسئلة الأخيرة، قول الله عز وجل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالسؤال، الأخت تسأل يعني عن معنى عالم الذر وعن هذه الآية، يوضح هذه الآية حديث حسن ومن أهل العلم من صححه في مسند الإمام أحمد وغيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح على ظهر آدم فاستخرج كل نسمة هو خالقها واستنطقها، يعني استنطقها فأنطقها وأشهدها فشهدت لله تبارك وتعالى بالوحدانية. هذا هو أبلغ ما يقال في الآية، أن نفسر الآية بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. الآية. بكل أسف انتهى الوقت وحان أذان المغرب عندنا، وأعد الأخ الحبيب السائل الأخير أن تكون أسئلته بإذن الله تعالى هي أول الأسئلة التي سأجيب عنها بإذن الله يوم الاثنين المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، فيعني أدعوه أن يظل حريصا على هذا اللقاء لأبدأ الإجابة في الحلقة القادمة بأسئلته. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى صلاة المغرب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار ولل